السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة أبي القاسم محمد، وعلى آله الطاهرين كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العلي العظيم. وجود الأمراض الجسمية أمر طبيعي في حياة الإنسان، ولذلك يحتاج المجتمع الإنساني إلى نظام صحي يوفر له الوقاية من المرض والعلاج عند حصول المرض. وبالطبع فإن النظام الصحي تطور في المجتمعات البشرية، الوقاية من الأمراض وعلاج الأمراض. حين يقرأ الإنسان تاريخ الطب وتاريخ الصحة في المجتمعات البشرية يجد أن هناك تطورا. فقد كان الطب وشؤون الصحة كانت تعتمد على الوضع الفردي للإنسان وعلى التجارب التي تتوارثها عائلته وبيئته. لم تكن هناك جهات ومؤسسات ذات إمكانيات واسعة متخصصة في دراسة الأمراض ودراسة الشؤون الصحية ووضع خطط للوقاية ووضع برامج للعلاج. كان هناك أطباء من خلال تجاربهم الذاتية واهتمامهم الفردي الشخصي. ولسنا الآن بصدد الحديث عن تاريخ الطب وتطور نظام الصحة في المجتمع البشري، ولكننا أردناه مثالا كمدخل لحديثنا. الآن أصبحت الصحة نظاما قائما في المجتمعات البشرية، فهناك جامعات تدرس الطب، وهناك مراكز أبحاث تحلل وتكتشف وتضع النظريات وتقوم بالتجارب، وهناك مستشفيات، وهناك نظام صحي للوقاية. المولود أول ما يولد يبدأ برنامجه الصحي كما هو معروف في الدول التي تعتمد هذا النظام، وهي غالبية الدول ما عدا الدول المدقعة في الفقر التي تشكو من نواقص كثيرة على هذا الصعيد. هناك برامج معينة لتطعيم الطفل للوقاية من الأمراض ومتابعة لهذا الموضوع، فهناك نظام صحي متكامل. كما في المجال الصحي، الصحة الجسمية، كذلك في المجال القيمي الأخلاقي، هناك أمراض أخلاقية تصيب الإنسان وتنتشر في المجتمع. هذه الأمراض الأخلاقية تحتاج إلى نظام صحي لحماية الصحة الأخلاقية في المجتمع. ولكن المؤسف خاصة في مجتمعاتنا أننا نريد توفير الصحة الأخلاقية لمجتمعنا بالوسائل البدائية التي كانت في المجتمعات السابقة، وهذا يشبه كما لو أننا أردنا حماية صحتنا بالوسائل السابقة. لو أن مجتمع اعتمد الوسائل السابقة في الطب وفي العلاج الصحي، ما عنده مستشفيات ولا مختبرات ولا صيدليات ولا جامعات تخرج أطباء، هذا يعتبر مجتمعا متخلفا وغير جاد في إقامة نظام صحي. كذلك في مجال الصحة الأخلاقية، حماية أخلاق المجتمع، حماية أمن المجتمع الأخلاقي، هذا أيضا لا يصح الاعتماد فيه على الحالات البدائية التي كانت في الماضي. ناس يجتمعوا في المسجد أو في المجلس في الحسينية ويسمعون مواعظ حول تقوى الله، أو واحد يشوف واحد وينصح ويؤمر وينهى، أو أن الإنسان حسب ما يعيش في البيئة اللي هو يعيش فيها، هذا يشبه الاعتماد في المجال الصحي على الأنظمة البدائية السابقة. مع التطورات في الحياة ومع التشعبات في أوضاع الإنسان ومع التحديات الكبيرة التي تعيشها المجتمعات، حماية الصحة الأخلاقية يحتاج إلى نظام، يحتاج إلى مؤسسات، يحتاج إلى جهات مهتمة تفكر وتخطط وتبرمج وتتابع. وإلا إذا لم يتوفر ذلك، فمن الطبيعي أن تنتشر الأمراض الأخلاقية، ومن الطبيعي أن ينتشر الفساد في المجتمع، ومن الطبيعي أن يشعر الناس بفقدان الأمن، فتكون حياة الناس في خطر، وأعراض الناس في خطر، وأموال الناس في خطر. كما نلحظ الآن في مجتمعاتنا، ما تشكوه مجتمعاتنا من حصول الحوادث الإجرامية من الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، هذه ظواهر لأمراض أخلاقية. ما هو النظام الصحي الموجود في مجتمعنا لمواجهة هذه الأمراض الأخلاقية؟ ما هي برامجنا في الوقاية؟ ما هي خططنا للعلاج؟ لا يكفي أن يتذمر الناس، يجلسون في مجالسهم ويتذمرون، حصلت الحادثة الفلانية ووقعت الجريمة الفلانية والبيت الفلاني تعرض للسرقة والمرأة الفلانية خرجت وجاء شاب بموترسيكل ونهب حقيبتها، الأحداث التي نسمعها وأصبحت الجرائد أيضا تنقلها وتتحدث عنها. التذمر والانزعاج والغضب، وخاصة بعض الأشخاص الذين ينالهم الضرر بشكل مباشر حينما يتعرض بيته للسرقة، حينما تتعرض سيارته للتكسير، حينما يتعرض طفله، زوجته، بنته، يغضب، ينفعل، يتحمس. ايش هالوضع؟ في اي حال احنا نعيش؟ وين الدولة؟ وين العلماء؟ وين الناس؟ وين؟ اذا وصل اليه الضرر مباشرة تحصل عند مثل هذه الحالة. لكن هذا الانفعال لا يكفي ولا يحل المشكلة. التحسر على الماضي، كنا في الماضي أوضاعنا كذا، كانت جريمة القتل يؤرخ بها ديك السنة اللي صار اللي انقتل فيها فلان، وكانت جرائم السرقة محدودة وجرائم العدوان محدود، هذا لا يفيد. إذا تعاملنا مع الوضع في مجتمعاتنا هكذا فإن الوتيرة تتصاعد، وهذا ما تؤكد عليه الإحصائيات والأرقام. رغم أن الإحصائيات اللي تطرحها الدولة أو الدول العربية وكل الدول تطرح الإحصائيات من خلال الحوادث التي تضبط عند الأجهزة، لكن عددا كبيرا من الحوادث لا يضبط عند الأجهزة، لا يعلم عنه، لا يبلغ عنه بشكل أو بآخر. الآن قسم من الناس من تصير عنده سرقة، من يسرق عنده شيء ما يروح يبلغ، ويقول وش الفائدة في التبليغ، يعني تسجل ضد مجهول وما راح يسوي لك شيء. قسم من الناس ما يبلغون، بعض الحوادث يعتبروها بسيطة والعناء اللي بيصرفه في متابعتها أكثر من نفس المشكلة التي حصلت له. مع ذلك فهي تعطي مؤشر. عندنا هنا في المملكة مثلا إحصائية كانت عندنا سنة 2001، إحصائية رسمية من الأمن العام السعودي، أنه في سنة 2001 كانت الجرائم التي ضبطت من قبل الأجهزة المعنية 73 ألف جريمة جنائية، هذا 2001. 2005 وصلت إلى 90 ألف جريمة، وهكذا حبل على الغارب. الكويت مثلا حسب إحصائية وزارة الداخلية الكويتية 2004 كان يوميا تقع في الكويت 52 جريمة، سنة 2004، سنة 2006 صعد العدد، صار 62 جريمة يوميا تقع في الكويت الصغيرة وفي المجتمع الصغير. وهذه الوتيرة ترتفع وتزداد إذا لم يكن هناك تصدي لها. طبعا سبق أن تحدثنا أن الدولة، كل دولة من الدول تتحمل القسط الأول والأوفى والأكبر من المسؤولية، هي مسؤولة بشكل رئيس عن حماية أمن الناس، ولكن هذا لا يكفي الاعتماد على الدولة فقط، الاتكال على أجهزة الدولة فقط لا يحل المشكلة. الدول المتقدمة مع قوتها وإمكانياتها كأمريكا وأوروبا مع ذلك لم تستطع أن تضع حد للجريمة وتصاعد الجريمة فيها كدولة وكأجهزة الدولة. لا بد وأن يكون هناك إسهام من المجتمع، لا بد من وجود جمعيات ومؤسسات وجهات أهلية تتصدى لحفظ الصحة الأخلاقية في المجتمع. والحمد لله في مجتمعاتنا يوجد، يعني هذه المساجد، الحسينيات، الخطب، المواعظ، لكن هذه تشكل نظام بدائي مثل نظام العلاج الصحي اللي كان سابقا. إذا الولد، إذا الواحد انصاب بشيء يعطوا أدوية أعشاب في البيت أو يودوه إلى طبيب واحد عنده خبرة في المجتمع، هذا نظام بدائي، هذا وحده لا يكفي، لا بد من وجود مؤسسات أهلية تتجه وتفكر وتخطط وتتحمل المسؤولية تجاه الوضع الأخلاقي في المجتمع. ونقلنا لكم إحصائيات عن الجمعيات الموجودة في المجتمعات الأخرى. أمريكا فيها 1,514,000 جمعية خيرية، ألمانيا فيها 800,000 جمعية خيرية، فرنسا فيها 600,000 جمعية خيرية، بريطانيا فيها 350,000 جمعية خيرية. هناك في تلك المجتمعات كل شأن من الشؤون له جمعية أهلية تهتم به. الناس هناك ما يقولوا الحكومة هي لازم تسوي، حكومة عندها أموال، حكومة عندها أجهزة، حكوماتهم أغنى من حكوماتنا، وقدراتهم وإمكانياتهم أغلى من أهم وأكبر من إمكانياتنا، ولكنهم مع ذلك يشعرون بالمسؤولية ويعلمون أن الحكومة مهما أوتيت من قوة فإنها لا تستطيع أن تسيطر على كل الأمور وأن تعالج كل الشؤون، ولذلك يهتمون بكل جانب من الجوانب. يستغرب الإنسان من اهتماماتهم المختلفة في كل المجالات، لا تكاد تجد شأنا من الشؤون في قضايا الناس، في قضايا البيئة، في قضايا المجتمع، إلا وهناك جمعية ومؤسسة تهتم به وتفكر فيه وتعمل من أجله. في روما مرة طلعت مظاهرة 2000 شخص، مظاهرة طلعوا في الشوارع، ليش؟ من أجل حماية القطط الضالة في الشوارع، قطط سائبة في الشوارع ما حد يحميها، يطلعوا مظاهرة 2000 شخص يحسوا بهم هذا الموضوع ويطلعوا مظاهرة من أجل هذا الموضوع. كلام ليس الخروج إلى مظاهرة، الكلام حول حمل هم هذا الموضوع. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: اعلموا أنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. هذا الشيء اللي هم يعملوه، ديننا يدفعنا إلى أن نهتم بالبيئة، بالطبيعة، بالحيوانات، فضلا عن شؤون الإنسان. فلماذا هناك عندهم هذا الاهتمام بينما في المجتمعات الإسلامية اللي الإسلام عند فريضة عظيمة هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فريضة إلهية، واجب شرعا على الناس أن يهتموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة ليست مسألة جهاز مخصص حكومي رسمي، وإنما الناس يجب أن يهتموا. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني فقط أن إنسان هو بنفسه يتكلم، لا، لازم يكون برنامج. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية وعلاج، يعني لازم تكون برامج وقائية. ولذلك هناك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إيش معنى فليغيره بيده؟ بعض الناس يتصور يعني ياخذ عصا ويشوف اللي يعمل منكرة واللي ما يروح يصلي يستخدم العصا حتى يقول، لا، الموضوع أشمل من هذا. فليغيره بيده يعني فليتجه لبرنامج عملي، العمل باليد كناية عن البرنامج العملي، فلتكن هناك برامج عملية لتغيير المنكرات في المجتمع. البرامج العملية تعني سد الثغرات، تعني معالجة المشاكل التي بسببها تحدث المنكرات، مثل الجرائم الأخلاقية الجنسية. هناك علاقة بين المسائل، بين الانحرافات الجنسية وبين إمكانية الزواج وإمكانية تكوين الأسرة وحماية الأسرة من التفكك. طيب، ينبغي أن تكون في المجتمع مؤسسات تهتم بهذا الأمر، تهتم بتيسير وتسهيل أمور الزواج وتشجع على الزواج. في الرياض عندنا في المملكة مؤسسة مشروع ابن باز الخيري لتسهيل الزواج، في كل سنة برنامجهم يزوجوا 2500 شخص، 2500 شخص في حدود مدينة الرياض فقط. طبعا يحتاج يكون أكثر وفي مختلف المناطق، نحن في كل منطقة في حاجة إلى هذا الأمر. تأتينا رسائل كثيرة من شباب يريد أن يتزوج لكن ظروفه قاسية لا تسمح له بالزواج، فتيات نساء يكتبن رسالات في بعض الأحيان تدمي القلب، تجرح القلب، تجد نفسها بحاجة إلى الزواج والعمر تقدم بها ولم تتوفر لها فرصة زواج، فتسأل: ما الحل؟ ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ هل هناك دعاء أقرأه؟ هل هناك عمل أعمله؟ المسألة لا تحل فقط بالدعاء، المسألة يجب أن تكون هناك مؤسسات في المجتمع تهتم بمعالجة مثل هذا الأمر ومثل هذا الموضوع. هناك عوائق تعوق الدور الأهلي في مجتمعاتنا. العائق الأول الاتكال على الدولة، عائق سياسي، إما الاتكال على الدولة أو عدم تسهيل الحكومات لإنشاء الجمعيات ومنظمات المجتمع الأهلي المدني. في البلدان الأخرى في تشجيع قوانين مشجعة على إنشاء الجمعيات، الدولة تعطي مساعدة، تشجع، تيسر الأمور. في أغلب بلدان العربية والإسلامية الدولة تحتكر الشأن العام، وإذا أرادوا ناس يعملوا جمعية أو يعملوا لجنة أو يعملوا منظمة يعملوا مؤسسة فدون ذلك خرط القتاد. وين يحصلوا إجازة؟ من يسمح لهم يسووا هالجمعية أو هاللجنة أو هالمنظمة أو هالمؤسسة؟ وحتى لو كانت هناك جمعية، أي شيء تبغى تسويه هم لازم تستأذن ولازم تأخذ موافقة. هذه التعقيدات القانونية الموجودة في الدول النامية في الدول العربية والإسلامية هي تعتبر عائق كبير من عوائق الدور الأهلي ومن عوائق العمل الاجتماعي. ينبغي تيسير هذا الأمر. ناس يريدوا يسووا جمعية للأيتام، للزواج، للفقراء. قبل شهور فقط كان الإخوة في صفوة عندهم مهرجان الزواج الجماعي. كم عانوا من التعقيدات النظامية والقانونية من أجل إقامة هذا المهرجان، إقامة هذا الحفل للمهرجان. طبعا هذه بعض الأوقات القوانين ما تكون مساعدة، بعض الأجهزة هم ما عندها مرونة اللي تيسر وتسهل مثل هذه الأمور. الآن في مجلس الشورى هناك مشروع مقدم حول منظمات المجتمع المدني، نأمل إن شاء الله هذا المشروع يناقش بشكل جيد ويقر بشكل مرن، يسهل للمواطنين أن يتحملوا المسؤولية تجاه مجتمعهم، تجاه وطنهم، تجاه أوضاعهم. وإلى أن يقر ذلك ينبغي على الناس أيضا أن يسلكوا مختلف الطرق في ظل القانون وبالشكل الممكن من أجل أن تتكون هناك مؤسسات ولجان ومنظمات وجمعيات تهتم بشؤون المجتمع وقضايا المجتمع. هذا العائق الأول، عائق سياسي على المستوى العام في الدول العربية والإسلامية. العائق الثاني، هناك عائق ثقافي. العائق الثقافي يتمثل في اللامبالاة وسيطرة الهم الذاتي. كل واحد يفكر في نفسه وفي وضعه وفي أموره، وفي بعض الأحيان يتمثل في ضعف الثقة بالنفس. أنا ما أقدر أسوي شيء، أنا إيش أقدر أعمل، أنا إيش أقدر أسوي. أعجبني مبادرة أحد الإخوة من الأحساء، عمل لموقع على الإنترنت حول ترشيد استهلاك المياه. هو بمبادرة شخصية عمل لموقع، يجمع دراسات، يجمع بحوث، يجمع إحصائيات، يجز رسائل، يخاطب الناس لا تسرفوا، لا تبذروا في الماء، أهمية الثروة المائية، ضرورة. مبادرة جيدة، جزاه الله خير. مثل هالمبادرات أن الواحد هو يبادر، إما من خلال موقع على الإنترنت، من خلال تشكيل لجنة، من خلال تشكيل منتدى، أي مبادرة من المبادرات. لازم الواحد ما يشوف نفسه أقل من أن يخدم مجتمع. الله أعطى كل واحد طاقات وقدرات يستطيع من خلالها أن يخدم مجتمعه بتفجير هذه الطاقات والقدرات. بعض الناس ما عندهم طموح، ما عندهم تطلع، ما يشوف نفسه هو يعني في مستوى أن يطمح لتحقيق شيء، إنجاز شيء. ولماذا لا؟ الذين حققوا وأنجزوا في العالم وفي سائر المجتمعات ماذا يختلفون عنا؟ ماذا لديهم غير ما لدينا؟ هذا عائق ثقافي. وأيضا من تجليات العائق الثقافي التوجيه الديني قليل يدفع لمثل هذه الأمور. التوجيه الديني يدفع الناس باتجاه القضايا العبادية الخالصة كالحج والزيارة والعمرة والمأتم والعزاء، لكن الدفع باتجاه تحمل المسؤولية الاجتماعية قد يكون أقل في كثير من الأحيان. هذا عائق ثقافي. وهناك العائق الاجتماعي. العائق الاجتماعي يتمثل في ضعف القدرة على العمل الجمعي وضعف القدرة على التعاون، لأن الإنسان إذا يريد يعمل في مؤسسة، في جمعية، في منظمة، في لجنة، يحتاج أن يكون عنده قدرة على أن يتعاون مع الآخرين، يتوان مع الآخرين، يلتزم بنظام جمعي، يتنازل عن رأيه لصالح رأي الأكثرية. في بعض الأحيان نجد أن عندنا ضعفا في هذا المجال، ولذلك الدور الأهلي في مجتمعاتنا لا يزال ضعيفا، وهذا الضعف في الدور الأهلي هو الذي يترك هذه الأمراض وهو الذي يعطي لها الفرصة لكي تزداد وتنتشر، وبالتالي يفقد المجتمع أمنه. وهذا ما أكدت عليه النصوص الدينية. النصوص الدينية تحذر الناس من أنهم إذا تساهلوا في تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية فإنهم سيواجهون مشاكل في حياتهم، إضافة إلى السخط والعقاب الإلهي. الآية الكريمة صريحة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو مظهر العصيان؟ ما هو مظهر الاعتداء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ما في حال التناهي عن المنكر، وكما قلنا التناهي عن المنكر مو بس لما تشوف واحد عند انحراف تقول لا تسوي. التناهي عن المنكر يحتاج إلى نظام لحماية الصحة الأخلاقية في المجتمع. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا لم يفعلوا نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. لاحظوا، ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لاحظوا، وتعاونوا على البر والتقوى، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم بطريقة فردية في هذه الأوضاع الاجتماعية المتطورة المتشعبة، فإذا لم يفعلوا نزعت منهم البركات، الإيجابيات اللي في المجتمع تروح، الأمن، الإطمئنان، الاستقرار اللي كانوا يعيشوا في المجتمع يروح من عندهم، وسلط بعضهم على بعض، مجاميع من الأشرار، من الطائشين، من العصابات يسلبون المجتمع أمنه. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء. الإنسان اللي ما عنده فاعلية اجتماعية هذا ميت بين الأحياء، ما عنده دور في المجتمع، فهو ميت بين الأحياء، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فاعلية اجتماعية يقوم بها الإنسان، وحينما لا يكون كذلك ما عنده فاعلية، يكون ميت، لا دور له في المجتمع، لا فاعلية له في الحياة. وورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إنها فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. لذلك ينبغي أن يفكر كل واحد منا في أن يساعد في سد ثغرة من الثغرات الموجودة في المجتمع. الله تعالى أعطى كل واحد منا فكر وإرادة وقدرة، فكر ماذا تستطيع أن تعمل لمجتمعك. تبتكر فكرة، تضع برنامجا، تقوم بمبادرة، ففي ذلك فائدة لك على الصعيد الذاتي ومصلحة لمجتمعك وكذلك تقدم لوطنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. اللهم وفقنا للالتزام بأوامرك، اللهم جنبنا عن معاصيك، اللهم وفقنا للقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم اجعلنا من العاملين بالمعروف والداعين له ومن المجتنبين للمنكر والناهين عنه. اللهم اصلح ما فسد من أمور المسلمين، إنك أرحم الراحمين، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه وابن عمه ووصيه أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الإمام القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. جاء في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه الفقرة: اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تبتلني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك. ولا تبتلني، الابتلاء إما من بلا يبلو بمعنى الاختبار والامتحان، يعني يا رب لا تجعلني أمام هذا الامتحان الصعب أن أصاب بالكسل عن العبادة، وإما بمعنى من البلوى والبلية أي المصيبة، يعني يا رب لا تصبني بهذه المصيبة، مصيبة الكسل عن العبادة. ماذا يعني الكسل عن العبادة؟ عندنا الكسل في العبادة وعندنا الكسل عن العبادة، وكلاهما موضوع مهم. الكسل عن العبادة يعني التثاقل والتباطؤ وعدم الاندفاع نحو العبادة. الكسل في العبادة يعني أداؤها بشكل تثاقلي وتباطؤي، أن الإنسان وهو يؤدي العبادة لا يكون لديه إقبال ورغبة على العبادة، وكلاهما مصيبة للإنسان. الإنسان عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن لا يصيبه بهذه المصيبة، الكسل عن العبادة. نحن نلحظ أن بعض الناس يعطيهم الله تعالى الرغبة والإقبال على عبادته، هو عند اندفاع ذاتي، هو عند تشوق، ليس فقط على مستوى القيام بالواجبات بل المستحبات، ليس أداء الفريضة فقط وإنما أداء النافلة، لديه اندفاع نحو العبادة، لديه اندفاع نحو الطاعة. والبعض من الناس وأكثر الناس هكذا يفقدون هذه الحالة، يتعاملون مع العبادة باعتبارها أمرا اضطراريا، إنا لله، إيش نسوي بعد؟ صلاة لازم نصلي، يعني كأنها ثقل على كاهله مضطر لتأديته، وبالتالي يأتي إلى الصلاة يقبل على الصلاة بهذه النفسية، بنفسية أنه أمره هو مضطر إليه، لو عنده مجال لو عنده فرصة يترك هالموضوع كان تركه، لكن بعد إن الله مضطر، وهذا زين بعد إذا كان عنده الإحساس أنه واجب عليه ولازم يسويه، هذا أيضا خطوة جيدة، لكنها تمثل أدنى الحد، بينما على الإنسان أن يطمح إلى أن تكون له رغبة واندفاع. رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينظر إلى العبادة، ينظر إلى الصلاة باعتبارها مجالا لراحته، يرتاح إلى الصلاة، يخاطب بلال، يا بلال أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. والحديث المشهور عنه صلى الله عليه وآله إن الله تعالى جعل قرة عيني في الصلاة، تقر عينه، يرتاح في الصلاة، وكان يصلي حتى تورمت قدماه، يعني يصلي نوافل ومستحبات حتى أثر ذلك على قدميه. قيل له يا رسول الله لماذا تفعل هكذا بنفسك وإن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان جوابه صلى الله عليه وآله أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذه الكلمة يجب أن يضعها الإنسان نصب عينيه، إنك تأكل وتشرب وتنام وتتحقق لك المكاسب، إن كل لحظة من اللحظات تعيشها في هذه الحياة فهي نعمة من الله، وأنت ترفل بنعم الله سبحانه وتعالى، أفلا تشكر الله على هذه النعم؟ الصلاة العبادة هي مظهر جلي لشكر الإنسان لربه، لإظهار الإنسان شكره لخالقه سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كيف كان مع الصلاة؟ كيف كان لا يترك الصلاة حتى في أشد الظروف، حراجة في صفين ليلة الهرير؟ يقول ابن عباس فقدنا عليا فصرنا نبحث عنه هنا وهناك، فرأيناه قد انتحى جانبا وبسط رداءه وانتصب للصلاة. في ذاك الوضع، في ذلك الجو، يا أمير المؤمنين أهذا مكان الصلاة؟ قال على ما قاتلناهم، إنما قاتلناهم على الصلاة. النصوص تدل على أن المؤمنين بالنسبة لليل كما ورد في صفات المتقين يفرحون بالليل وظلمته، ما يبغى الصبح يطلع بالسرعة حتى تكون عنده فرصة أكبر للعبادة والصلاة، هذا في المستحبات فضلا عن الواجبات. وهناك أكثر الناس لا يوجد لديهم هذا الدافع. ما هي العوامل التي تجعل الإنسان مقبلا على عبادة الله، مندفعا راغبا في عبادة الله تعالى؟ يبدو أن هناك أسباب، منها التفكير في الله سبحانه وتعالى، أن يفكر في قدرة الله، في عظمة الله، في نعم الله، في انقلابه إلى الله. الإنسان الذي يفكر في هذه الأمور يوجد عنده دافع نحو العبادة، لكن الإنسان المنشغل كم مرة في اليوم يمر على ذهنك التفكير في عظمة الله، في قدرة الله، في نعمة الله، في مصيرك إلى الله؟ التفكير في الله تعالى هو دافع من دوافع الإقبال على العبادة، هذا أولا. ثانيا، معرفة الوعي بآثار العبادة وفوائد العبادة. المسألة ليست حركات تقوم وتقعد وتركع وتسجد، المسألة أن تعي أبعاد هذه العبادة وفوائد هذه العبادة على نفسك، على فكرك، على سلوكك، أن تتفاعل معها، أن تقبل عليها. الوعي بآثار العبادة عامل من عوامل الإقبال على العبادة، هذا ثانيا. ثالثا، الأجواء الصالحة التي يعيشها الإنسان سواء كان اجتماعيا أو فكريا عبر تذكر حياة الأولياء وحياة الصالحين، هذا أيضا من الدواعي الذي يدعو الإنسان للإقبال على العبادة، للإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأخيرا، فإن هناك عوائق، منها الذنوب والأهواء والعيش في إطار الشهوات والملذات، هذه تعوق الإنسان وتصرف الإنسان، مشغول ذهنه بالأهواء والشهوات عند متابعة فيلم، متابعة برنامج تلفزيوني، جلسة مع شلة معينة، يصرف ساعات في تلك الأمور، لكن بالنسبة إلى عبادة الله يبخل عليها بالدقائق البسيطة. النصوص الكثيرة تذكر الإنسان المسلم بأن عليه أن يهتم بعبادة الله تعالى، تعتبر الكسل في العبادة صفة من صفات النفاق وسلوك للمنافقين. الله تعالى يقول: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي آية أخرى الله تعالى يصفهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤثر على الصلاة عشاء ولا غيره، وكان إذا دخل وقتها كأنه لا يعرف أهلا ولا حميما. من يدخل وقت الصلاة يسمع الأذان بعد خلاص كأنه لا يعرف أحد يقبل على الاستجابة لأمر الله تعالى. وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله ما سره أن يرفع رأسه من السجود. هل تعلم أنك في حال الصلاة ماذا يخشاك من جلال الله؟ ماذا لك من المقام عند الله تعالى؟ وتحدث أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. خلاص صار الصلاة بعد أولى من كل شيء، هل نتعامل هكذا مع صلاتنا؟ علي عليه السلام يقول: ليس عمل أحب إلى الله من الصلاة، فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإن الله عز وجل ذم أقواما فقال: والذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم غافلون استهانوا بأوقاتها. وجاء عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته. من المؤسف أن المظهر العام في مجتمعنا ضعف الاهتمام بالصلاة في أوقاتها والذهاب إلى المساجد لإعمارها بالصلاة. يتحسر الإنسان حينما يذهب إلى بلدان ومجتمعات أخرى يشوف الناس قبل الفريضة يملؤون المسجد، كيف يزدحمون على الحضور في المساجد، كيف يلهثون خلف صلاة الجماعة وخلف إقامة الصلاة، بينما في بعض الأحيان تشوف يغلق دكانه محله لأنه مضطر لإغلاق محله كما هو الحال في بلادنا، لكن ما يبادر للصلاة، يقعد يدور لمكان يقضي وقت كذا شيء وقت الصلاة. داعي الله تعالى يدعوك إليه، فكيف لا تقبل على داعي الله لو كانت شخصية كبرى تدعوك تناديك، أما كنت تهرع إليها؟ كيف نتعامل مع الله هكذا؟ كيف نتعامل مع صلاتنا بهذا الشكل؟ علينا أن نقيم الصلاة، أقيموا الصلاة، مو أن تصلوا فقط، أقيموا الصلاة، اجعلوا الصلاة مقامة في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على صلاتهم. اللهم وفقنا للمسارعة لأداء الصلاة في أوقاتها. اللهم اجعلنا ممن تمنحهم الخشوع في صلاتهم. اللهم تقبل صلاتنا وأعمالنا بأحسن القبول. اللهم اشفي كل المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين. اللهم اصلح ما فسد من امور المسلمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين. اللهم تغمد ارواح اموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، انك ارحم الراحمين. ان اصدق الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.